بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، إمام الأنبياء والمرسلين، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى من تبعهم بإحسان واستنى بسنتهم إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الأفاضل الأكارم، قد بدأنا فيما بوب عليه النووي الإمام رحمه الله رحمة واسعة بقوله: باب كرامات الأولياء. وقد ذكر لهذا الباب 3 آيات. الآية الأولى فيها بيان معنى الأولياء وأن لهم الكرامة، لأن لهم البشرى في الدنيا والآخرة، والكرامة من بشارة الدنيا. والآية الثانية فيها كرامة مريم عليها السلام، والتي تليها كرامة أصحاب الكهف، والكرامات في الأمم السابقة كثيرة جدا. وأما الكرامات لهذه الأمة فلا تحصى، وهي باقية فيها إلى يوم القيامة. وما ذكر في هذا الباب من أحاديث إنما هو أمثلة لإثبات الأمر. وأولى الناس بذكر كرامته صديق هذه الأمة أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، فهو أفضل الأولياء. قال ابن تيمية رحمه الله: واتفق المسلمون على أن أفضل الأولياء بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر، وأبو بكر أفضل الصحابة، بل أفضل البشر بعد الأنبياء والرسل، فهو أول الأمة إسلاما وأخيرها بعد نبيها، وأطول الصحابة صحبة لرسول الله عليه الصلاة والسلام، وأحبهم إليه ثاني اثنين، بل كان الكفار في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يعرفون منزلته وقربه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففي الصحيحين وغيرهما أنه لما كان يوم أحد قال أبو سفيان، وكان زعيم القوم يومئذ: لما أصيب المسلمون قام فنادى فقال: أفي القوم محمد؟ أفي القوم محمد؟ أفي القوم محمد؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تجيبوا. فقال: أفي القوم ابن أبي قحافة؟ أفي القوم ابن أبي قحافة؟ أفي القوم ابن أبي قحافة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تجيبوا. فقال: أفي القوم ابن الخطاب؟ أفي القوم ابن الخطاب؟ أفي القوم ابن الخطاب؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تجيبوا. فقال أبو سفيان لأصحابه: أما هؤلاء فقد كفيتموهم. فلم يملك عمر نفسه أن قال: كذبت عدو الله، إن الذين عدت لأحياء وقد بقي لك ما يسوءك. الحديث. قال ابن تيمية رحمه الله: فهذا أمير الكفار في تلك الحال إنما سأل عن النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر دون غيرهم، لعلمه بأنهم رؤوس المسلمين، النبي ووزيراه. ولهذا سأل الرشيد مالك بن أنس، أي الإمام مالك، عن منزلتهما من النبي صلى الله عليه وسلم في حياته، فقال: منزلتهما منه في حياته كمنزلتهما منه بعد مماته. يعني أقرب الناس له إلى قبره من؟ أبو بكر وعمر. قال ابن بطال في شرح البخاري: فقام لمالك الدليل من دفنهما معه على أنهما أفضل الصحابة لاختصاصهما بذلك. ولم يختلف في فضله وتفضيله أحد من السابقين أبدا. فعن عبد الرحمن بن أبي ليلى أن عمر رضي الله عنه صعد المنبر ثم قال: ألا إن أفضل هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر، فمن قال غير ذلك بعد مقام هذا فهو مفتر، عليهما على المفتري. قال ابن تيمية رحمه الله: لم يكن في الصحابة من يساويه. وأبو بكر كما هو معلوم أخص الصحابة برسول الله عليه الصلاة والسلام وأحبهم إليه. فعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا ولكن أخي وصاحبي. رواه البخاري. وقد سئل النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين: أي الناس أحب إليك؟ قال عائشة. قيل: من الرجال؟ قال: أبوها رضي الله عنه وأرضاه. قال ابن تيمية رحمه الله: الدلائل الكثيرة المتعددة توجب علما ضروريا لمن علمها أن أبا بكر كان أحب الصحابة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأفضل عنده من عمر وعثمان وعلي وغيرهم، وكل من كان بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحواله أعلم كان بهذا أعرف. وإنما يستريب فيه من لا يعرف الأحاديث الصحيحة من الضعيفة، وأما أهل العلم بالحديث الفقهاء فيه فيعلمون هذا علما ضروريا. ثم قال: دع هذا، يعني هذا بين، ولكن هناك دليل آخر. قال: دع هذا، فلا ريب أن كل من له في الأمة لسان صدق من علمائها وعبادها متفقون على تقديم أبي بكر وعمر، كما قال الشافعي رضي الله عنه فيما نقله عنه البيهقي بإسناده قال: لم يختلف أحد من الصحابة والتابعين في تفضيل أبي بكر وعمر رضي الله عنهما وتقديمهما على جميع الصحابة. قال: وكذلك أيضا لم يختلف علماء الإسلام في ذلك، كما هو قول مالك وأصحابه وأبي حنيفة وأصحابه وأحمد وأصحابه وداود وأصحابه والثوري وأصحابه والليث وأصحابه والأوزاعي وأصحابه وإسحاق وأصحابه وابن جرير وأصحابه وأبي ثور وأصحابه، وكما هو قول سائر العلماء المشهورين، إلا من لا يؤبه له ولا يلتفت إليه. ولذلك قدمه النووي رحمه الله هنا في الذكر، لأنه الأولى بالتقديم لعلو المنزلة والسبق في كل فضيلة، وثنى بكرامة عمر رضي الله عنه لهذا السبب، لأنه التالي للصديق في الفضل، ثم ذكر كرامة لسعد بن أبي وقاص ثم لسعيد بن زيد وهم من العشرة المبشرين المقدمين على غيرهم، لذلك قدمهم. قال الذهبي رحمه الله في السير: وهم أفضل قريش وأفضل السابقين المهاجرين وأفضل البدريين وأفضل أصحاب الشجرة وسادة هذه الأمة في الدنيا والآخرة. قال: وعن أبي محمد عبد الرحمن بن بكر الصديق رضي الله عنهما أن أصحاب الصفة كانوا أناسا فقراء، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال مرة: من كان عنده طعام اثنين فليذهب بثالث، ومن كان عنده طعام أربعة فليذهب بخامس وبسادس، أو كما قال. وأن أبا بكر رضي الله عنه جاء بثلاثة، وانطلق النبي صلى الله عليه وسلم بعشرة، وأن أبا بكر تعشى عند النبي صلى الله عليه وسلم ثم لبث حتى صلى العشاء ثم رجع، فجاء بعدما مضى من الليل ما شاء الله. قالت له امرأته: ما حبسك عن أضيافك؟ قال: أو ما عشيتيهم؟ قالت: أبوا حتى تجي وقد عرضوا عليهم. قال: فذهبت أنا، يقول عبد الرحمن، فاختبأت، فقال: يا غنثر، فجدع وسب وقال: كلوا لا هنيئا، والله لا أطعمه أبدا. قال: ويم الله، ما كنا نأخذ من لقمة إلا ربى من أسفلها أكثر منها حتى شبعوا، وصارت أكثر مما كانت قبل ذلك، فنظر إليها أبو بكر فقال لامرأتي: يا أخت بني فراس، ما هذا؟ قالت: لا، وقرة عيني لهي الآن أكثر منها قبل ذلك بثلاث مرات. فأكل منها أبو بكر وقال: إنما كان ذلك من الشيطان، يعني يمينه. ثم أكل منها لقمة، ثم حملها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأصبحت عنده. وكان بيننا وبين قوم عهد، فمضى الأجل فتفرقنا 12 رجلا، مع كل رجل منهم أناس، الله أعلم كم مع كل رجل، فأكلوا منها أجمعون. وفي رواية: فحلف أبو بكر لا يطعم، فحلفت المرأة لا تطعم، فحلف الضيف أو الأضياف أن لا يطعمه أو يطعموه حتى يطعمه، أي أبو بكر. فقال أبو بكر: هذه من الشيطان. فدعا بالطعام فأكل وأكلوا، فجعلوا لا يرفعون لقمة إلا ربت من أسفلها أكثر منها. فقال: يا أخت بني فراس، ما هذا؟ قالت: وقرة عيني، إنها الآن لأكثر منها قبل أن نأكل. فأكلوا، وبعث بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر أنه أكل منها. وفي رواية: أن أبا بكر قال لعبد الرحمن: دونك أضيافك، فإني منطلق إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فافرغ من قراهم قبل أن أجي. فانطلق عبد الرحمن فأتاهم بما عنده، فقال: اطعموا. فقالوا: أين رب منزلنا؟ قال: اطعموا. قالوا: ما نحن بآكلين حتى يجيء رب منزلنا. قال اقبلوا عنا قراكم، فإنه إن جاء ولم تطعموا لنلقين منه. فأبوا، فعرفت أنه يجد علي، فلما جاء تنحيت عنه. فقال: ما صنعتم؟ فأخبروه. فقال يا عبد الرحمن فسكت. فقال: يا غنثر، أقسمت عليك إن كنت تسمع صوتي لما جئت. فخرجت فقلت: سل أضيافك. فقالوا: صدق، أتانا به. فقال: إنما انتظرتموني، والله لا أطعمه الليلة. فقال الآخرون: والله لا نطعمه حتى تطعمه. فقال: ويلكم، ما لكم لا تقبلون عنا قراكم؟ هات طعامك. فجاء به فوضع يده فقال: بسم الله الأولى من الشيطان. فأكل وأكلوا. متفق عليه. قوله غنثر بغين معجمة مضمومة ثم نون ساكنة ثم ثاء مثلثة، وهو الغبي الجاهل. وقوله فجدع أي شتمه، والجدع القطع. قوله يجد علي هو بكسر الجيم أي يغضب. قال النووي رحمه الله: هذا الحديث فيه كرامة ظاهرة لأبي بكر الصديق رضي الله عنه، وهذه الكرامة في قوله: ويم الله، ما كنا نأخذ لقمة إلا ربى من أسفلها أكثر منها. قال: حتى شبعنا وصارت أكثر مما كانت قبل ذلك. فنظر إليها أبو بكر فإذا هي كما هي أو أكثر. فقال لامرأته: يا أخت بني فراس، ما هذا؟ قالت: لا، وقرة عيني لهي الآن أكثر منها قبل ذلك بثلاث مرار. قال ابن حجر رحمه الله في بيان ذلك، يعني بيان هذه الكرامة، قال: وفيه ما يقع من لطف الله تعالى بأوليائه، وذلك أن خاطر أبي بكر تشوش، وكذلك ولده وأهله وأضيافه بسبب امتناعهم من الأكل، وتكدر خاطر أبي بكر من ذلك حتى احتاج إلى ما تقدم ذكره من الحرج بالحلف والحنث وبغير ذلك. فتدارك الله ذلك ورفعه عنه بالكرامة التي أبداها له، فانقلب ذلك الكدر صفاء والنكد سرورا، ولله الحمد والمنة. وهذا الحديث فيه فوائد كثيرة جدا، وقد بسط العلماء رحمه الله في شرح هذا الحديث. قوله أن أصحاب الصفة كانوا أناسا فقراء، قال القرطبي رحمه الله: والصفة سقيفة المسجد، أي مكان مسقف، كانت منزلا للغرباء والمهاجرين، وكانوا ضيف الإسلام، وكانوا يحتطبون في النهار ويسوقون الماء لأبيات رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقرؤون القرآن بالليل ويصلون. هكذا وصفهم البخاري وغيره. وقال ابن حجر: الصف مكان في مؤخر المسجد النبوي مظلل، أعد لنزول الغرباء، أعد لنزول الغرباء فيه ممن لا مأوى له ولا أهل، وكانوا يكثرون فيه ويقلون بحسب من يتزوج منهم أو يموت أو يسافر. وقد سرد أسماءهم أبو نعيم في الحلية فزادوا على المئة. قوله: وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال مرة: من كان عنده طعام اثنين فليذهب بثالث، ومن كان عنده طعام أربعة فليذهب بخامس وبسادس. وأن أبا بكر رضي الله عنه جاء بثلاثة، وانطلق النبي عليه الصلاة والسلام بعشرة. قال النووي رحمه الله: وفي هذا الحديث فضيلة الإيثار والمواساة، وأنه إذا حضر ضيفان كثيرون فينبغي للجماعة أن يتوزعوهم، ويأخذ كل واحد منهم من يحتمله، وأنه ينبغي لكبير القوم أن يأمر أصحابه بذلك ويأخذ هو من يمكنه. قوله: وإن أبا بكر تعشى عند النبي صلى الله عليه وسلم ثم لبث حتى صلى العشاء ثم رجع، فجاء بعدما مضى من الليل ما شاء الله. وفي رواية أن أبا بكر تعشى عند النبي صلى الله عليه وسلم ثم لبث حتى صليت العشاء ثم رجع فلبث حتى نعس رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء بعدما مضى من الليل ما شاء الله. وفي رواية إن أبا بكر قال لعبد الرحمن: دونك أضيافك، فإني منطلق إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فافرغ من قراهم قبل أن أجي. وقوله تعشى عند النبي عليه الصلاة والسلام أي تأخره عند النبي صلى الله عليه وسلم كان بمقدار أن تعشى معه وصلى العشاء، وما رجع إلى منزله إلا بعد أن مضى من الليل قطعة. قال ابن حجر: والحاصل أنه تأخر عند النبي صلى الله عليه وسلم حتى صلى العشاء، ثم تأخر حتى نعس النبي صلى الله عليه وسلم وقام لينام، فرجع أبو بكر حينئذ إلى بيته. وقال النووي: وفي هذا جواز ذهاب من عنده ضيفان إلى أشغاله ومصالحه إذا كان له من يقوم بأمورهم ويسد مسده، كما كان لأبي بكر هنا عبد الرحمن رضي الله عنهما. وفيه ما كان عليه أبو بكر رضي الله عنه من الحب للنبي عليه الصلاة والسلام والانقطاع إليه وإيثاره في ليله ونهاره على الأهل والأولاد والضيفان وغيرهم. قوله: قالت له امرأته: ما حبسك عن أضيافك؟ قال: أو ما عشيتهم؟ قالت: أبوا حتى تجيء، وقد عرضوا عليهم فغلبوهم. وفي رواية: فانطلق عبد الرحمن فأتاهم بما عنده، فقال: اطعموا. فقالوا: أين رب منزلنا؟ قال: اطعموا. قالوا: ما نحن بآكلين حتى يجيء رب منزلنا. قال: اقبلوا عنا قراكم، فإنه إن جاء ولم تطعموا لنلقين منه. فأبوا، فعرفت أنه يجيد علي. وفي رواية قال: وكان أبي يتحدث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من الليل. قال: فانطلق وقال: يا عبد الرحمن، أفرغ من أضيافك. قال: فلما أمسيت جئنا بقراهم. قال: فأبوا، فقالوا: حتى يجيء أبو منزلنا فيطعم معنا. قال: فقلت لهم: إنه رجل حديد، وإنكم إن لم تفعلوا خفت أن يصيبني منه أذى. قال: فأبوا. وقوله رجل حديد، قال النووي: أي فيه قوة وصلابة، ويغضب لانتهاك الحرمات والتقصير في حق ضيفه ونحو ذلك. وقوله في الأضياف أنهم امتنعوا من الأكل حتى يحضر أبو بكر، قال النووي: هذا فعلوه أدبا ورفقا بأبي بكر فيما ظنوه، لأنهم ظنوا أنه لا يحصل له عشاء من عشائهم. قال العلماء: والصواب للضيف أن لا يمتنع مما أراده المضيف من تعجيل طعام وتكثيره وغير ذلك من أموره، إلا أن يعلم أنه يتكلف ما يشق عليه حياء منه فيمنعه برفق، ومتى شك لم يعترض عليه ولم يمتنع، فقد يكون للضيف عذر، فقد يكون للمضيف عذر أو غرض في ذلك لا يمكنه إظهاره، فتلحقه المشقة بمخالفة الأضياف كما جرى في قصة أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. قوله فذهبت أنا فاختبأت، فقال يا غنثر فجدع وسب، وفي رواية قال فلما جاء تنحيت عنه فقال ما صنعتم فأخبروه، فقال يا عبد الرحمن فسكت، ثم قال يا عبد الرحمن فسكت، ثم قال يا غنثر أقسمت عليك إن كنت تسمع صوتي لما جئت، فخرجت فقلت سل أضيافك، فقالوا صدق أتانا به. وفي رواية فلما جاء لم يبدأ بشيء أول منهم، فقال أفرغتم من أضيافكم؟ قال قالوا لا والله ما فرغنا. قال ألم آمر عبد الرحمن؟ قال وتنحيت عنه. فقال يا عبد الرحمن؟ قال فتنحيت. فقال يا غنثر أقسمت عليك إن كنت تسمع صوتي إلا جئت، قال فجئت فقلت والله ما لي ذنب، هؤلاء أضيافك فسلهم، قد أتيتهم بقراهم فأبوا أن يطعموا حتى تجي. قال فقال ما لكم أن لا تقبلوا عنا قراكم؟ وفي رواية فغضب أبو بكر فسب وجدع وحلف لا يطعمه. قال النووي رحمه الله أما اختباؤه فخوفا من خصام أبيه له وشكمه إياه، وقوله فجدع أي دعا بالجدع وهو قطع الأنف وغيره من الأعضاء. قوله وقال كلوا لا هنيئا، قال الأضياف كلوا لا هنيئا، قال النووي إنما قاله لما حصل له من الحرج والغيظ بتركهم العشاء بسببه، وقيل إنه ليس بدعاء، إنما أخبر أي لم تتهنوا به في وقته، يعني كمن يقول كلوه باردا لأنكم تأخرتم في أكله، فالآن الطعام ليس بهنيء كما كان في أول وقته لما قدم لكم، كلوا لا هنيئا يعني أخبر. وقال القرطبي وكل ذلك أبرزه من أبي بكر الصديق رضي الله عنه على عبد الرحمن ظن أنه فرط في الأضياف، فلما تبين له أنه لم يكن منه تفريط وأنه إنما كان ذلك امتناعا من الأضياف أدبهم بقوله لهم لا هنيئا وحلف لا يطعمه، وذلك أن هؤلاء الأضياف تحكموا على رب المنزل بالحضور معهم وقالوا لا نأكل حتى يحضر أبو منزلنا، فنكدوا على أهل المنزل، ولا يلزم حضور رب المنزل مع الضيف إذا حضر ما يحتاجون إليه، فقد يكون في مهم من أشغاله لا يمكنه تركه، فهذا منهم جفاء، لكن حملهم على ذلك صدق رغبتهم في التبرك بمؤاكلته وحضوره معهم، فأبوا حتى يجيء وانتظروه، فجاء فصدر منه ذلك، فتكدر الوقت وتشوش الحال عليهم أجمعين، وكانت نزغة شيطان، فأزال الله تعالى ذلك النكد بما أبداه من الكرامة والبركة في ذلك الطعام، فعاد ذلك النكد سرورا وقلب الشيطان مدحورا. وعند ذلك عاد أبو بكر رضي الله عنه إلى مكارم الأخلاق، فأحنث نفسه وأكل مع أضيافه وطيب قلوبهم وحصل مقصودهم. قوله والله لا أطعمه أبدا، في رواية فحلف أبو بكر لا يطعمه، فحلفت المرأة لا تطعمه، وفي رواية عند البخاري فحلفت المرأة لا تطعمه حتى يطعمه، فحلف الضيف أو الأضياف أن لا يطعمه أو يطعمه حتى يطعمه، وفي رواية قال إنما انتظرتموني والله لا أطعمه الليلة، فقال الآخرون والله لا نطعمه حتى تطعمه، فقال أبو بكر هذه من الشيطان، فدعا بالطعام فأكل وأكلوا، وفي رواية عند البخاري فقال أبو بكر كأن هذه من الشيطان. وفي رواية فقال: ويلكم، ما لكم لا تقبلون عنا قراكم، هات طعامك. فوضع يده فقال: بسم الله، الأولى من الشيطان. فأكل وأكلوا. وفي رواية قال: فما رأيت كالشر كالليلة قط، ويلكم، ما لكم أن لا تقبلوا عنا قراكم. قال ثم قال: أما الأولى فمن الشيطان، هلموا قراكم، أي الحلف بأن لا يطعمه. قال: فجيء بالطعام فسمى فأكل وأكلوا. قال النووي: فيه أن من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فعل ذلك وكفر عن يمينه، كما جاءت به الأحاديث الصحيحة. وفيه حمل المضيف المشق على نفسه في إكرامه ضيفانه، وإذا تعرض حنثه وحنثهم حنث نفسه، لأن حقهم عليه آكد. قوله قال: ويم الله، ما كنا نأخذ من لقمة إلا ربى من أسفلها أكثر منها حتى شبعوا، وحتى صارت أكثر مما كانت قبل ذلك. وفي رواية قال: حتى شبعنا وصارت أكثر مما كانت قبل ذلك. فنظر إليها أبو بكر فقال امرأته: يا أخت بني فراس، ما هذا؟ قال النووي: هذا خطاب من أبي بكر لامرأته أم رومان، ومعناه يا من هي من بني فراس. قال القاضي: فراس هو ابن غن بن مالك بن كنانة، ولا خلاف في نسب أم رومان إلى غن بن مالك. وأم رومان كنيتها المشهورة بها، واسمها زينب، وقيل وعلة بنت عامر من بني فراس بن غن، وهي والدة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، والدة عبد الرحمن بن أبي بكر. قوله قالت: لا وقرة عيني، لهي الآن أكثر منها قبل ذلك 3 مرات. قال القرطبي: أقسمت بما رأت من قرة عينها بكرامة الله تعالى لزوجها. وقال ابن رجب: وفي الحديث جواز الحلف بقرة العين، فإن امرأة أبي بكر حلفت بذلك ولم ينكره عليها. وقرة عين المؤمن هو ربه وكلامه وذكره وطاعته. وقال ابن حجر: قرة العين يعبر بها عن المسرة ورؤية ما يحبه الإنسان ووافقه. إنما حلفت أم رومان بذلك لما وقع عندها من السرور بالكرامة التي حصلت لهم ببركة الصديق رضي الله عنه وأرضاه. قوله فأكل منها أبو بكر وقال: إنما كان ذلك من الشيطان، يعني يمينه، ثم أكل منها لقمة ثم حملها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأصبحت عنده، وكان بيننا وبين قوم عهد، فمضى الأجل فتفرقنا 12 رجلا مع كل رجل منهم أناس، الله أعلم كم مع كل رجل، فأكلوا منها أجمعون. قال ابن حجر: فالحاصل أن جميع الجيش أكلوا من تلك الجفنة التي أرسل بها أبو بكر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وظهر بذلك أن تمام البركة في الطعام المذكور كانت عند النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الذي وقع فيها في بيت أبي بكر ظهور أوائل البركة فيها، يعني تضاعفت كم مرة؟ 3 مرات. أما انتهاؤها إلى أن تكفي الجيش كلهم فما كان إلا بعد أن صارت عند النبي صلى الله عليه وسلم على ظاهر الخبر، والله أعلم. وفي رواية قال: فلما أصبح غدا على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، بروا وحنثوا. قال فأخبره فقال: أنت أبرهم وأخيرهم. قال النووي: أي أكثرهم طاعة وخير منهم، لأنك حنثت في يمينك حنثا مندوبا إليه محثوثا عليه، فأنت أفضل منهم. قال ابن حجر: والحاصل أن الله أكرم أبا بكر فأزال ما حصل له من الحرج، فعاد مسرورا، وانفك الشيطان مدحورا، واستعمل الصديق مكارم الأخلاق فحنث نفسه زيادة في إكرام ضيفانه ليحصل مقصوده من أكلهم، ولكونه أكثر قدرة منهم على الكفارة. وفي هذا الحديث من الفوائد غير ما تقدم التجاء الفقراء إلى المساجد عند الاحتياج إلى المواساة، إذا لم يكن في ذلك إلحاح ولا إلحاف ولا تشويش على المصلي، وفيه استحباب مواساتهم عند اجتماع هذه الشروط، وفيه التوظيف في المخمصة يعني في الجوع، وفيه جواز سب الوالد للولد على وجه التأديب والتمرين على أعمال الخير وتعاطيه، وفيه جواز الحلف على ترك المباح، وفيه توكيد الرجل الصادق لخبره بالقسم، وجواز الحنث بعد عقد اليمين، وفيه التبرك بطعام الأولياء والصلحاء، وفيه عرض الطعام الذي تظهر فيه البركة على الكبار وقبولهم ذلك، وفيه العمل بالظن الغالب، لأن أبو بكر ظن أن عبد الرحمن فرط في أمر الأضياف فبادر إلى سبه وقوى القرينة عنده اختباؤه منه. وقال ابن رجب في فتح الباري له: وفي هذا الحديث فوائد كثيرة، منها استحباب إيثار الفقراء بالشبع، ومنها أنه إذا أتى الإنسان بضيوف إلى منزله فإنه يجوز له أن يكلهم إلى أهله وولده ولا يحضر معهم في الأكل، فإن في ذلك كفاية إذا وثق من أهله وولده بالقيام بحقهم. ومنها اختصاص أبي بكر رضي الله عنه في عشائه عنده واحتباسه إلى أن يمضي ما شاء الله من الليل، ومنها إثبات كرامات الأولياء وخرق العوائد لهم، ومنها جواز الإهداء إلى الإخوان الطعام بالليل. يعني أبو بكر أرسل الطعام إلى النبي عليه الصلاة والسلام ليلا مع العلم بأنهم قد تعشوا واكتفوا، وإن أدى ذلك إلى أن يبيت الطعام عندهم، واستمرت هذه الآية في ذلك الطعام حتى أكل منه الجميع الكثير حتى أكل منه الجمع الكثير من الغد. ومنها من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فإنه يأتي الذي هو خير، ولا تحرم عليه يمينه فعل ما حلف على الامتناع منه، وهذا قول جمهور العلماء. ومقصود البخاري من هذا الحديث جواز السمر عند الأهل والضيف، فإن أبا بكر سمر عند أهله وضيفه لما رجع من عند النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن ذهب من الليل ما ذهب، والظاهر أيضا أنه سمر عند النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد كان فيما قبلكم من الأمم ناس محدثون، فإن يك في أمتي أحد فإنه عمر. رواه البخاري. ورواه مسلم من رواية عائشة، وفي روايتهما قال ابن وهب: محدثون أي ملهمون. في رواية عند البخاري عن أبي هريرة قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد كان في من كان قبلكم من بني إسرائيل رجال يكلمون من غير أن يكونوا أنبياء، فإن يكن من أمتي منهم أحد فعمر. وأما رواية مسلم عن عائشة التي أشار إليها النووي رحمه الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول: قد كان يكون في الأمم قبلكم محدثون، فإن يكن في أمتي منهم أحد فإن عمر بن الخطاب منهم. قال ابن وهب: تفسير محدثون ملهمون. قال النووي رحمه الله: واختلف تفسير العلماء للمراد بمحدثون، فقال ابن وهب: ملهمون، وقيل مصيبون، وإذا ظنوا فكأنهم حدثوا بشيء فظنوا، وقيل تكلمهم الملائكة، وجاء في رواية: متكلمون أي مكلمون. وقال البخاري: يجري الصواب على ألسنتهم، وفيه إثبات كرامات الأولياء. وقال ابن حجر: واختلف في تأويله، فقيل ملهم، قاله الأكثر. قالوا: المحدث بالفتح هو الرجل الصادق الظن، وهو من ألقي في روعه شيء من قبل الملأ الأعلى فيكون كالذي حدثه غيره به. وبهذا جزم أبو أحمد العسكري، وقيل من يجري الصواب على لسانه من غير قصد، وقيل مكلم أي تكلمه الملائكة بغير نبوة. وقال البغوي في شرح السنة: فالمحدث الملهم يلقى الشيء في روعه، يريد قوما يصيبون إذا ظنوا، فكأنهم حدثوا بشيء فقالوه. وتلك منزلة جليلة من منازل الأولياء. وقال ابن تيمية رحمه الله: والمحدث الملهم يلهمه الله، وهذا قدر زائد على تعليم البشر. فهذه كرامة من كرامات عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ثاني رجل في الفضل بعد الصديق في هذه الأمة المحمدية. وقد روى أحمد وابن ماجه والترمذي وفي السلسلة الصحيحة عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أبو بكر وعمر سيدا كهول أهل الجنة من الأولين والآخرين ما خلا النبيين والمرسلين. وفي رواية عن علي بن أبي طالب قال: كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ طلع أبو بكر وعمر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذان سيدا كهول أهل الجنة من الأولين والآخرين إلا النبيين والمرسلين، يا علي لا تخبرهما. وفي رواية قال: كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم فأقبل أبو بكر وعمر فقال: يا علي، هذان سيدا كهول أهل الجنة وشبابها بعد النبيين والمرسلين. وهذا أيضا مروي من حديث أنس رضي الله عنه عند الترمذي وعن غيره من الصحابة. قال الذهبي رحمه الله: هذا الحديث له طرق حسنة عن علي. قال حافظ بن عساكر: والحديث محفوظ عن علي رضي الله عنه. قلت: الذهبي يقول: وروي نحوه من حديث أبي هريرة وابن عمر وأنس وجابر. فأبو بكر وعمر سيدا كهول أهل الجنة. ولا يعارض هذا ما رواه أحمد في فضائل الصحابة والترمذي في السنن عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. لا يعارض هذا بهذا، وأن الجنة لا يدخلها إلا شباب، فكيف يقول النبي عليه الصلاة والسلام أبو بكر وعمر سيدا كهول أهل الجنة والجنة ليس فيها كهول؟ هذا ذكر لحال الدنيا حين حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث، أي لما قال للشيخين سيدا كهول كان في ذلك الوقت كذلك، ولما قال للصبطين سيدا شباب كان في ذلك الوقت شبابا صغارا. قال ابن تيمية رحمه الله: وهما رضي الله عنهما وإن كانا سيدا شباب أهل الجنة فأبو بكر وعمر سيدا كهول أهل الجنة، وهذا الصنف أكمل من ذلك الصنف، يعني من ساد الكهول ساد الشباب من باب أولى. ولذلك قال: يا علي، هذان سيدا كهول أهل الجنة وشبابها بعد النبيين والمرسلين. وليس معناه أنهما يدخلان الجنة كهولا، فالجنة لا يدخلها كهل، فهذا معنى هذا الحديث. وعن عبد الله بن حنطب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى أبا بكر وعمر فقال: هذان السمع والبصر. رواه الترمذي والسلسلة الصحيحة. وهذا كان مستقرا عند الصحابة رضي الله عنهم وفي من بعدهم ممن سار على دربهم. فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كنا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لا نعدل بأبي بكر أحدا، ثم عمر، ثم عثمان، ثم نترك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا نفاضل بينهم. وفي رواية: كنا نتحدث على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، فيبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فلا ينكره والحديث عند البخاري ومسلم. وعن محمد بن الحنفية قال قلت لأبي، من أبوه؟ علي بن أبي طالب رضي الله عنه، أي الناس خير بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال أبو بكر. قلت ثم من؟ قال ثم عمر. وخشيت أن يقول عثمان فقلت ثم أنت يا أبتي؟ قال ما أنا إلا رجل من المسلمين، له ما لهم وعليه ما عليهم. رواه البخاري. وفي الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال وضع عمر رضي الله عنه على سريره، أي بعد أن مات رضي الله عنه وأرضاه، فتكنفه الناس يدعون ويثنون ويصلون عليه قبل أن يرفع وأنا فيهم، فلم يرعني إلا رجل قد أخذ بمنكبي من ورائي، فالتفت إليه فإذا هو علي رضي الله عنه، فترحم على عمر وقال ما خلفت أحدا أحب إلي أن ألقى الله عز وجل بمثل عمله منك، وإيم الله إن كنت لأظن أن يجعلك الله مع صاحبيك، وذلك أني كثيرا ما كنت أسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول جئت أنا وأبو بكر وعمر، ودخلت أنا وأبو بكر وعمر، وخرجت أنا وأبو بكر وعمر، بل تواتر عن علي رضي الله عنه أنه خطب الناس بالكوفة أيام خلافته فقال وهو على المنبر خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر، وخيرها بعد أبي بكر عمر، ولو شئت أن أسمي الثالث سميته. قال الذهبي رحمه الله هذا والله العظيم قاله علي وهو متواتر عنه لأنه قاله على منبر الكوفة. وقال ابن تيمية رحمه الله وقد اتفق أهل السنة والجماعة على ما تواتر عن علي بن أبي طالب أنه قال خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر. وقال ابن كثير رحمه الله وأفضل الصحابة بل أفضل الخلق بعد الأنبياء عليهم السلام أبو بكر عبد الله بن عثمان التيمي خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم من بعده عمر بن الخطاب، ثم عثمان بن عفان، ثم علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاهم. وقال الهيثمي واعلم أن الذي أطبق عليه عظماء الملة وعلماء الأمة أن أفضل هذه الأمة أبو بكر الصديق ثم عمر رضي الله عنهما. فالواجب على كل مسلم أن يعتقد اعتقادا جازما أن أفضل البشر بعد الأنبياء هو صديق هذه الأمة المحمدية أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، ثم عمر رضي الله عنه وأرضاه. قال أبو أسامة تدرون من أبو بكر وعمر؟ هما أبو الإسلام وأمه، ولذلك حبهما دين وإيمان. وسيأتي تتمة الكلام على هذا وعلى هذه الكرامة، وهل هي تدل على أفضليته على الصديق في هذه أم لا، سيأتي بيانه بإذن الله عز وجل في الدرس القادم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.